إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جلسة عطرة مع أصحابه، يتجاذب فيها معهم أطراف الحديث ويعلمهم أمور دينهم، وفجأة إذ بأعرابي يدخل عليهم فيبادر النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: يا رسول الله متى الساعة؟ فيستمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولم يجبه، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من حديثه مع أصحابه قال: من السائل عن الساعة؟ من السائل عن الساعة؟ فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وكيف إضاعتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوسد الأمر إلى غير أهله. رواه البخاري. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ضياع الأمانة، وإذا ضاعت الأمانة في مجتمع فإنه تسود فيه الفوضى ويتخلخل نظامه وتضيع فيه كثير من الحقوق، ويحصل فيه الخوف واللبس واختلاط الأمور. أما إذا كانت الأمانة موجودة في المجتمع فإنه بذلك تنضبط أموره ويصلح دينه ودنياه. أيها الناس، إن الأمانة هي الهم الثقيل والحمل الجليل الذي أبت السماوات والأرض والجبال حمله ليحمله الإنسان الضعيف، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سبحان الله، السماوات السبع الشداد والأرض ذات الفجاج والجبال الشوامخ الرواسٍ، أبين من حمل الأمانة وأشفقن من حملها، وتحملها هذا الإنسان، تحملها الإنسان الضعيف الظلوم لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، الجهول بما ينفعه ويضره. أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا بالأمانة حفظا وأداء، فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال سبحانه: فإذا أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هرقل عظيم الروم قال لأبي سفيان: وبما يأمركم هذا النبي؟ فقال أبو سفيان: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة والوفاء بالعهد. وثبت في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن النجاشي سأل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: وبما يأمركم هذا النبي؟ فقال: يأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم. وثبت في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. إن رعاية الأمانة من صفات المؤمنين الكمل، لذلك يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عمن لم يتصف بصفة الأمانة، فقد ثبت في مسند الأحمد في مسند الإمام أحمد وعند الإمام البزار كما في كشف الأستار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أي لا إيمان كامل لمن لم يتصف بصفة الأمانة. إن الله تبارك وتعالى يرفع من قدر العبد ويعلي مكانته في الدنيا والآخرة بقدر ما عنده من الأمانة، فقد قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه السلام: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فهذه المكانة التي تبوأها يوسف عند الملك كانت بسبب أمانته عليه الصلاة والسلام. الأمانة علامة ودليل على حبك لله ورسوله. يا من تدعي حب الله ورسوله، فإن من أدلة ذلك أن تكون أمينا. فقد روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند يحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله ورسوله فحافظوا على ثلاث: على صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار. فإن كنتم تحبون الله ورسوله فهذه أدلة حبكم لله ورسوله، والتي منها أداء الأمانة. إن الأمانة أيها الناس اتصف بها أنبياء الله ورسله وملائكته والصالحون من إنسه وجنه، فلقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أنبيائه نوح وهود وشعيب ولوط أنهم أخبروا أقوامهم بأنهم بعثوا إليهم بالأمانة، أنهم أمناء فيما أرسلوا إليهم من تبليغ هذا الدين العظيم. قال الله جل وعلا عنهم كما في سورة الشعراء أن كل واحد منهم قال لقومه: إني لكم رسول أمين. أمين. وهكذا يقول الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين. وهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي اشتهر بالأمانة حتى قبل مبعثه، فكان يلقب بالصادق الأمين. ولقد وصف الله عز وجل جبرائيل عليه السلام بالأمانة في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولقد أخبر الله جل وعلا عن ذلكم الجني الذي هو من جند سليمان عليه السلام، أخبر عنه أمانته. قال الله جل وعلا: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: بلغني أنه قيل للقمان الحكيم: ما الذي أوصلك إلى هذه المنزلة؟ فقال: بصدقي للحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني. فإذا علمت ذلك يا عبد الله، إذا علمت أمر الله ورسوله لك بالأمانة، وعلمت فضلها، وعلمت أنها من صفات عباد الله الصالحين وأنبيائه المرسلين، فواجب عليك أن تتصف بها، واجب عليك أن تتصف بصفة الأمانة، وأن تحذر من تضييعها وتحذر من ضدها وهي الخيانة. فإن الله جل وعلا قد نهى عن خيانة الأمانة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من خيانة الأمانة، فكان يقول: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الخيانة من أسباب غضب الله وسخطه وعقوبته العاجلة، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. كما أن خيانة الأمانة علامة ظاهرة من علامات النفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. عباد الله، إن الأمانة التي يجب حفظها وأداؤها ليست منحصرة في أمانة الودائع كما يفهم البعض، بل أن مفهومها أعم من ذلك. فدين الله جل وعلا أمانة، دين الله سبحانه وتعالى العمل به وتبليغه للناس يعتبر أعظم أمانة. توحيد الله جل وعلا وعبادته والقيام بما أمر به من العبادات من الأمانات العظيمة. قال الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الغسل من الجنابة أمانة، يجب على العبد أن يغتسل من الجنابة ليتطهر منها، وذلك بتعميم الجسد كله بالماء. ولقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة. فقيل له: وما الأمانة؟ فقال: الغسل من الجنابة. كذلك الوضوء أمانة، يجب على العبد أن يتمه وأن يسبغه الإسباغ الواجب. الصلاة أمانة، يجب على العبد أن يؤديها في أوقاتها حيث ينادى بها جماعة في بيوت الله، وأن يحذر من تضييعها والتهاون فيها، وأن يصليها متما لركوعها وسجودها، وألا ينقص وألا يسرق منها شيئا. الزكاة أمانة، يجب على العبد أن يؤديها لمستحقيها. الصيام أمانة، يجب على العبد أن يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ائتمنه الله عز وجل أن يمسك في هذا الوقت. وهكذا الحج أمانة، لمن استطاع إليه سبيلا وجب عليه أن يؤديه فورا، فإذا توفر عند العبد الزاد والراحلة وأمنت الطريق وجب عليه أن يؤدي أمانة الحج. وهكذا يا عباد الله، من الأمانات العظيمة أمانة الودائع التي عناها الله جل وعلا بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الأمانة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على حفظها وتأديتها، حتى أنه لما هاجر من مكة إلى المدينة أبقى علي بن أبي طالب في مكة ليرد الأمانات إلى أهلها وليوصلها إلى أصحابها. ولقد ذم الله تبارك وتعالى بعض أهل الكتاب بسبب عدم تأديتهم لأمانة الودائع، فقال جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إن كثيرا من الناس يتهاون في أمانة الودائع ظنا منه أن ذلك من الذكاء ومن الشطارة، فبعضهم قد يودع عنده مال فيتاجر فيه، يتاجر بهذا المال، يشغله في السوق وهو وديعة عنده، أمانة لم يأذن صاحبه بأن يشغل ولا بأن يستغل في التجارة، ومع ذلك تجده يشغله ويتصرف فيه ويقول: إذا طلبه مني سأرجعه له. هذا يعتبر من خيانة أمانة الودائع. ومن الناس من قد يودع عنده سيارة أمانة فيتصرف فيها، يقضي عليها مشاوير ويذهب بها ويأتي، وثم بعد ذلك يرجعها إلى صاحبها دون أن يستأذن منه في التصرف فيها، فكل ذلك من خيانة الأمانة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، ومن الأمانات العظيمة أمانة الأعراض، وذلك بصيانتها وعدم التكشف عليها. ولقد جسد نبي الله موسى عليه السلام جسد هذه الأمانة حين ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فوافق على إجابة الدعوة. ذكر بعض المفسرين أنه قال لها: لتمشي أمامي، لتمشي خلفي، وسأمشي أمامك، فإذا أخطأت الطريق فارمي لي بحصى وصوبيني، خشي أن تلعب الريح بثوبها فينكشف شيئا منها. أمانة في صيانة عرضها. لذلك كانت تلكم البنت تذكر لأبيها ما وجدته من أمانة نبي الله موسى عليه السلام، فقالت له: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرفت قوته بسقيه لهما، وعرفت أمانته بهذا الموقف يوم أن حافظ وصان عرضها. فيجب على العبد أن يصون عرضه وأن يحافظ على عرضه، وهكذا يصون ويحافظ على عرض الآخرين من إخوانه المسلمين، بغض النظر وعدم إطلاقه في أعراض المسلمين. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيضا من الأمانات الزوجات أمانة في أعناق الأزواج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فيجب على العبد أن يصون الحقوق التي ضمنها الشرع لزوجته. قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فيطعم ويكسو ولا يقبح ولا يضرب إذا ضرب، للتأديب لا يضرب الوجه، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحقوق الشرعية للزوجات. وهكذا يا عباد الله، حفظ السر لا سيما بين الزوجين من الأمانات العظيمة. فإنه أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعظم الأمانة الرجل يفضي إلى زوجته وهي تفضي إليه ثم ينشر سرها. إن هذه الأمانة يتهاون فيها كثير من الناس فينشر ما يحصل بينه وبين زوجته أثناء الجماع من تلكم الأسرار المقدسة التي يجب حفظها وكتمانها. فما بين الزوجين أمانات وأسرار يجب حفظها وعدم إفشائها. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحدث عنها وإفشائها. نعم أيها الناس، أيضا من الأمانات العظيمة الأولاد، فإنهم أمانة في أعناق آبائهم. يجب على الآباء أن يربوا أبناءهم التربية الصحيحة الصالحة الناصحة، التربية على الدين والأخلاق والمثل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمرنا الله بوقاية أنفسنا ووقاية أهلينا ومنهم أبناؤنا من نار جهنم، وذلك بتربية أنفسنا وتربية أبنائنا على الإيمان بالله جل وعلا وطاعته وعدم معصيته. أيضا من الأمانات الوالدان، الوالدان أمانة في أعناق الأبناء لا سيما عند الكبر، فإن الوالدين يحتاجان عند الكبر إلى رعاية خاصة. لذلك يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الأمانة الأذان والإمامة، الأذان والإمامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. فيجب المؤذن، فيجب على المؤذن أن يؤذن في الوقت فهو أمين على صلاة الناس، ويجب على الإمام أن يحسن الصلاة بالناس وأن لا يشق عليهم. وهكذا الاستشارة أمانة، فإذا استشرت يجب عليك أن تشير بالرشد وأن لا تغش المستشار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. الحكم والإمارة، المسؤولية أمانة، يجب على الحاكم والمسؤول أن يرعاها وأن يحافظ عليها بتأدية الحقوق إلى أهلها وعدم اللعب بالأموال العامة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في مسألة الإمارة: وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. فنعم يا عباد الله، هذه صور من الأمانة يجب علينا أن نؤديها وأن نتصف بهذه الصفة العظيمة قبل أن ترفع عنا وقبل أن تذهب. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمانة ترفع من صدور الرجال، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وتذهب الأمانة تدريجيا حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا من قلة الأمناء وندرتهم. وهكذا يقال عن الرجل: ما أجمله، ما أضرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال ذرة من أمانة. فقبل أن ترفع الأمانة وقبل أن تذهب وتزول يجب علينا أن نتصف بها وأن نتخلق بها ليصلح لنا ديننا وتصلح لنا دنيانا. ومما ينبه عليه في الأخير أنه مع عظم شأن الأمانة إلا أنه لا يجوز الحلف بها، فإنها مخلوقة، والحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فعلم بذلك خطأ كثير من الناس الذين يحلفون بالأمانة كثيرا في بيعهم وشرائهم إلى غير ذلك، علم بهذا خطأهم وأنهم يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى. فنعم يا عباد الله، إن موضوع الأمانة موضوع ذو شجون، لكننا أردنا أن ننبه عليه بهذه التنبيهات وأن نسلط عليه هذه الأضواء، لعلنا أن نتصف بهذه الصفة فيرفعنا الله جل وعلا في الدنيا والآخرة ويصلح